الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فمن أركان الإيمان أن يصدق المؤمن يقينا بأن هناك يوما يجمع الله فيه الأولين والآخرين، ويحاسبهم على ما قدموا من خير أو شر. وهذا المعنى مذكور في قول ربنا جل جلاله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وكذلك في قول ربنا جل جلاله: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، إلى أن قال: غفرانك ربنا وإليك المصير. فقوله وإليك المصير متضمن الحديث عن اليوم الآخر. وأيضا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن عاب قوما فقال: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها، قلتم: ما ندري ما الساعة، إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. وبدى لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل: اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، ومأواكم النار، وما لكم من ناصرين. فالإيمان باليوم الآخر ركن ركين، لا يسلم دين المرء إلا إذا صدق به تصديقا جازما. ونؤمن باليوم الآخر يا الإخوان إجمالا وتفصيلا. أما الإجمال فهو ما ذكرت، نؤمن بأن هناك يوما يجمع الله فيه الناس ويحاسبهم، لكن نؤمن تفصيلا باليوم الآخر، ومن ذلك الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، ومن ذلك الإيمان بالنفخ في الصور، والإيمان بالحشر، والإيمان بتطاير الكتب، والإيمان بالميزان، والإيمان بالصراط، والإيمان بالجنة والنار، بالتفاصيل التي ورد ذكرها في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. يا أيها الإخوة الكرام، القبر هو أول مراحل الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات فقد قامت قيامته. من مات فقد قامت قيامته، خلاص انتقل من دار إلى دار، ومن حال إلى حال. والقبر أول منازل الآخرة، فإن كان خيرا فما بعده خير منه، وإن كان شرا عياذا بالله فما بعده شر منه. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يستعيذ بالله من عذاب القبر، وعلمنا صلوات ربي وسلامه عليه: إذا فرغ أحدنا من التشهد ألا يسلم حتى يستغيث بالله من أربع، فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وعلمنا صلى الله عليه وسلم إذا أصبحنا أن يقول أحدنا: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر يقولها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. وكان صلوات ربي وسلامه عليه إذا كان في جنازة يقول لأصحابه تعوذوا بالله من عذاب القبر. ومعلوم بأنه صلى الله عليه وسلم لا يستعيذ إلا من شيء واقع، من شيء حاصل. ولو سأل سائل هذا السؤال يطرحه بعض الناس يقولون إذا كان عذاب القبر حقا فلماذا لم يذكر في القرآن؟ إذا كان عذاب القبر حقا لما لم يرد ذكره في القرآن؟ فنجيب هؤلاء بجوابين، أحدهما مجمل والآخر مفصل. أما الجواب المجمل فنقول لهم نحن المسلمين لا نأخذ عقائدنا من القرآن وحده، بل من القرآن ومما ثبت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال وما آتاكم الرسول فخذوه، ولأن نبينا عليه الصلاة والسلام قال ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ولأن ربنا جل جلاله قال عن نبيه عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وربنا سبحانه قال لنبيه عليه الصلاة والسلام وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فنبينا عليه الصلاة والسلام يفسر القرآن فيفصل المجمل ويقيد المطلق ويبين المشكل، وهو ترجمان القرآن عليه الصلاة والسلام في سنته القولية وسنته العملية. ولذلك ربنا قال وأقيموا الصلاة، لكن من الذي علمنا أن صلاة الصبح ركعتان جهريتان وفي كل ركعة ركوع واحد وسجدتان، ثم في نهاية الأمر لا بد من جلوس وبعده سلام؟ هذا كله ما عرفناه من القرآن. من أين أخذنا صفة صلاتنا؟ من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وقل مثل ذلك في الحج، وقل مثل ذلك في تفاصيل الزكاة. فالإنسان الذي يقول أنا أعمل بالقرآن وحده وما عندي علاقة بشيء سوى ذلك، هذا إنسان جاهل. نقول له لن تعرف كيف تعبد ربك إلا إذا تعلمت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك أشياء من المحرمات نجتنبها وليست في القرآن. فنحن معشر الرجال المسلمين لا نتحلى بالذهب، ولا نلبس من الثياب ما كان حريرا، ولا نأكل لحوم الحمر الأهلية، ولا نأكل ذوات الناب من السباع، ولا ذوات المخلب من الطير، أليس كذلك؟ يعني ما في واحد منا بيأكل لحم الحمار، ما في واحد منا بيطبخ له كديسة يأكله ولا كلب ولا كذا. هذا كله ليس في القرآن، وإنما عرفنا تحريم هذه الأشياء من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الجواب المجمل. وأما الجواب المفصل فنقول قد ورد ذكر عذاب القبر في القرآن. القرآن الكريم حدثنا عن عذاب القبر في كثير من المواضع، منها ما كان في سورة الأنعام، قول ربنا جل جلاله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. هذه الآية واضحة ما تحتاج إلى شرح. الله عز وجل يخاطب الواحد منا يقول ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت. غمرات الموت سكراته، جمع غمرة، وسميت سكرة الموت غمرة لأنها تغمر الإنسان وتستغرقه. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم. الله عز وجل يصور مشهد قبض الروح تصويرا حسيا. أخرجوا أنفسكم، ملك الموت يقول أخرجي أيتها الروح الخبيثة، أخرجي إلى سخط من الله وغضب. ملك الموت إذا أراد أن يقبض روح الكافر أو روح المنافق أو روح الفاجر يقول هذا الكلام: أخرجي أيتها الروح الخبيثة، أخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فتتفرق روحه في جسده، فينتزعها ملك الموت كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. يعني إذا كان شيء التصق بالصوف، يعني عصا فيها زيت أو فيها دهن التصقت بصوف، فإنها لا تخرج إلا ومعها بعض هذا الصوف. فقال الله عز وجل، الملائكة تقول أخرجوا أنفسكم، ثم تقول اليوم، أي يوم؟ يوم الموت. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. اليوم يوم الموت، ليس يوم القيامة. أن يوم القيامة ما يقول لهم أخرجوا أنفسكم، وإنما هذا يوم الموت. الموضع الثاني في سورة غافر قول ربنا جل جلاله: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي صباحا ومساء. ثم قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن النار التي كانوا يعرضون عليها غدوا وعشيا هي غير النار التي تكون يوم القيامة، فهذه نار شديدة ويوم القيامة أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقد روى الإمام ابن أبي الدنيا أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان في سفر بين مكة والمدينة، ولما جاء إلى المدينة حكى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بينما كان في الطريق انشقت الأرض وخرج رجل جسده يشتعل عليه نارا، وكان في يد عبد الله بن عمر إداوة من ماء، يعني مسافر يحمل معه ماء. يقول: فقال لي: انضح يا عبد الله، انضح يا عبد الله. قال: فما أدري هل عرف اسمي أم ناداني بما كانت العرب تنادي به غيرها. قال: ورجل قائم في القبر يجره بسلسلة يقول: لا تنضح يا عبد الله. ذاك يقول: انضح رش، والآخر يقول: لا تنضح. قال: ثم جذبه والتأمت الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو ما عرفته يا عبد الله بن عمر؟ ذاك عدو الله أبو جهل، يفعل به ذلك إلى يوم القيامة. وقرأ هذه الآية: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومعلوم بأن أبا جهل كان واحدا من الفراعنة، ولذلك لما قتل النبي عليه الصلاة والسلام قال: قتل اليوم فرعون هذه الأمة، اللي هو أبو جهل. أقول بأن هذه الآية دليل على عذاب القبر. ومن الآيات كذلك خواتيم سورة الواقعة، وكلنا يحفظها. الله عز وجل قال: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون إلى أن قال سبحانه وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين. بمعنى أن الإنسان يبدأ رحلة النعيم أو رحلة العذاب عياذا بالله منذ أن تبلغ روحه الحلقوم، يعني هو ما زال بيننا لم يغادر دنيانا، والملائكة تعالج روحه تبدأ جذبها من قدميه، وما زال جسده يبرد حتى إذا بلغت الروح الحلقوم حين ذلك إن كان مؤمنا بدأت رحلة النعيم، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الملائكة تبشره عند الموت، ولذلك يحب لقاء الله، يستعجل خروج هذه الروح ويفتح له باب إلى الجنة. ولذلك بعض المحتضرين وهو في سياق الموت تبسم، وبعضهم قال ما أجمل الجنة، ما أحلاها، إني أراها، مثل ما قال سعد بن الربيع رضي الله عنه واهل لريح الجنة إني أجدها من دون أحد، وهو رضي الله عنه في السياق. ومثل ما قال بلال بن رباح رضي الله عنه لما قالت زوجه وهو في سياق الموت واكرباه، قال بل واطرباه، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. ومثل ما قال معاذ ابن جبل رضي الله عنه مرحبا بالموت، مرحبا بحبيب جاء على فاقه، يرحب به الموت لأنه رأى ما أعد الله له في الجنة. وبالمقابل والعياذ بالله الكافر والفاجر يفتح له باب إلى النار فيرى ما أعد الله له من العذاب فيكره لقاء الله، فيكره الله لقاءه. ولذلك بعضهم يصرخ وبعضهم ربما يقول النار النار وما إلى ذلك والعياذ بالله. فرحلة النعيم أو رحلة العذاب تبدأ منذ أن تبلغ الروح، منذ أن تبلغ الروح الحلقوم، لأن الله قال ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فهذه أدلة من القرآن، ومثلها قول ربنا جل جلاله ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. فسر ابن عباس رضي الله عنهما العذاب الأدنى بأنه عذاب القبر، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. العذاب الأدنى هو عذاب القبر كما فسر بذلك ابن عباس رضي الله عنه. وأما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تواترت فيها الأحاديث تواترا معنويا، إذا قرأها المسلم يصل إلى يقين بأن القبور ليست سواء، هذه القبور التي نمر بها ليست سواء. لذلك كان علي رضي الله عنه إذا مر بالمقابر قال ما أسكن ظواهرك وفي دواخلك الدواهي، القبور ظاهرها سواء لكن بعد ذلك الناس فيها، بعضهم في روضة من رياض الجنة وبعضهم العياذ بالله في حفرة من حفر النار. ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. رسول عليه الصلاة والسلام يرى ما لا نرى ويسمع ما لا نسمع، وقد قال عليه الصلاة والسلام لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم مما أسمع. وقال لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون. النبي عليه الصلاة والسلام مر بالمقابر، لما أتى على قبرين قال إنهما ليعذبان، صاحبا القبرين يعذبان، وما يعذبان في كبير أي بزعمهما، كان بيعتبروه تافه. ثم قال بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. عدم الاستتار من البول يحمل على أربعة معان. المعنى الأول كشف العورة، كشف العورة. تجد الآن بعض السفهاء إذا أراد أن يبول فلربما يقف في ميدان من الميادين ويبول ولا يبالي بمن ينظر إليه، لا يبالي بمن يراه، هذا يعذب في قبره لأنه لا يستتر من بوله. طيب المعنى الثاني لا يستتر من بوله، لا يتقي رشاشه، وهذا أيضا متصور في من يبول وهو قائم. النجاسة تأتي على ثيابه، تأتي على بدنه، لا يبالي، كان لا يستتر من بوله. المعنى الثالث يحمل على التعجل قبل استفراغ ما في المخرج. بعض الناس مطبوع على العجلة، استعجل دائما، فتجده إذا بال ما يصبر إلى أن يستفرغ ما في المخرج، وإنما يقوم بسرعة ويلبس ثيابه، مجرد ما يقوم فإن قطرات من البول تسيل على بدنه وثيابه، فهذا أيضا لا يستتر من بوله. طيب رابعا أنه لا يعنى بقطع هذا الخارج عينه وأثره، معنى أنه ما يعنى بالنظافة بعدما يقضي حاجته، فلا يستخدم ماء ولا يستخدم يابسا منقيا، فإنما يخرج. هذا أيضا موجود عند بعض الناس، نسأل الله العافية، يعيش كالبهائم، يبول ويمشي. واضح أيها الناس، لا يستتر من بوله، إما كشف العورة وإما عدم اتقاء الرشاش، وإما التعجل قبل استفراغ ما في المخرج، وإما عدم العناية بالاستبراء من البول. ثم أخذ صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة فشقها نصفين ووضع على كل قبر نصفا وقال لعله يخفف عنهما ما لم تيبسا، لعله يخفف عنهما ما لم تيبسا. وثبت في الصحيحين أيضا من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على دابته، كان على دابته عليه الصلاة والسلام، فمر ببعض المقابر فنفرت دابته حتى كادت تطرحه، يعني هذه الدابة من تضايقت وبدأت تتحرك تحركا شديدا حتى كادت تلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام قبور من هذه؟ فذكروا ستة ماتوا على الشرك والعياذ بالله، فقال إن هؤلاء يعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم. ولذلك الآن إذا مررت بالمقابر وجدت بهيمة عند قبر مطمئنة تبحث وتأكل، تفاءل خيرا بأن صاحب هذا القبر في خير إن شاء الله. يقول الإمام أبو عبد الله بن القيم رحمه الله ولذلك كنا في بلاد الشام إذا مغلت الدواب، يعني أصيبت بالمغل بالإسهال أكرمكم الله، استطلق بطنها مرضت، قال كانوا يذهبون بها إلى قبور اليهود والمنافقين من النصيرية والإسماعيلية قال فلا تمكث هناك إلا يسيرا فتنطلق تعدو، تنسى مرضها خلاص العافية جات. ليه؟ لأنها وجدت مصيبة أعظم وأكبر. زي إنسان مثلا يعني عافانا الله إياكم مريض وراقد شب حريق في البيت، يقول والله أنا عيان يجي يشيلوني، حتى لو كان مشلول يحاول أنه يتخارج بأي سبيل من السبل. فهذه القبور عذاب أهلها تسمعه البهائم. ولذلك في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيصيح صيحة يسمعه من في السماوات ومن في الأرض إلا الثقلين، إلا الجن والإنس. ليه؟ لأننا لو سمعناه ما عاد غيبا، مش كده أخواننا؟ لو أننا سمعناه سيصدق الجميع المؤمن والكافر، لكن الله ابتلانا بأن يغيب عنا هذه الأشياء من أجل أن يتبين من المصدق الذي يؤمن بعالم الغيب كإيمانه بعالم الشهادة، ومن المرتاب المتشكك، ومن الضال المكذب. فالله جل جلاله غيب، والملائكة غيب، والجن والشياطين غيب، والجنة والنار غيب، وعذاب القبر ونعيمه أيضا غيب. هذه كلها غيوب ينبغي أن نؤمن بها ونصدق، لأن الخبر قد ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم وفي كتاب ربنا جل جلاله. أيضا أيها الإخوة الكرام، من الأدلة الحديث الطويل الذي حكاه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في بقيع الغرقد، بأن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت عليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فيجلسون منه مد البصر، ويجلس ملك الموت عند رأسه ويقول اخرجي أيتها الروح الطيبة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج روحه تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. تخرج روحه يعني سهلة، فيجعلونها في ذلك الكفن في ذلك الحنوط، ثم يصعدون بها إلى السماء فتفتح لها أبواب السماء، ويشيعه من كل سماء مقربوها، ويخرج منها كأطيب ريح وجدها إنسان. فيقول أهل السماء روح من هذه؟ فتقول الملائكة روح فلان ابن فلان بأحب أسمائه في الدنيا. فإذا وضع في قبره تولى عنه مشيعوه، وإنه ليسمع قرع نعالهم، يأتيه ملكان فيجلسان ويسألان وينتهران من ربك ما دينك ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، فيقول ربي الله وديني الإسلام والرجل هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول له الملكان كيف عرفت ذلك؟ يقول قرأت كتاب الله وعرفت ما فيه. فينادي مناد من السماء صدق عبدي، فافرشوا له من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها، فيقول رب أقم الساعة، فيقول له الملكان نم نومة العروس. وتمر عليه فترة البرزخ كصلاة ظهر أو صلاة عصر. والفاجر والعياذ بالله إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت عليه ملائكة من السماء سود الوجوه، معهم كفن من أكفان النار، ويقول ملك الموت اخرجي أيتها الروح الخبيثة، اخرجي إلى سخط من الله وغضب، فتتفرق روحه في جسده فينتزعها ملك الموت كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، ثم يجعلونها في ذلك الكفن ويصعدون بها إلى السماء، فتغلق دونها أبواب السماء، وتلا إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. فإذا وضع في قبره وتولى عنه مشيعوه، يأتيه ملكان فيسألانه وينتيران من ربك، فيقول ها ها لا أدري، ما دينك ها ها لا أدري، ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم ها ها لا أدري، في بعض الروايات بأنه يسكت فيقول له الملكان محمد، فيقول هو رسول الله. يقول له الملكان كيف عرفت ذلك؟ يقول سمعت الناس يقولون قولا فقلته. فيقول له الملكان لا دريت ولا تليت، ويضرب مرزبة من حديد لو ضربت بها جبال الدنيا لصارت ترابا، ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. فيقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. طيب، بعض الناس يقولون بأننا كشفنا عن القبور ما وجدنا شيئا. يقول لهم يعني أولا أيها الإخوان، عالم الآخرة لا يقاس على عالم الدنيا. ثانيا، نار الآخرة أو نار القبر ليست بالضرورة أن تكون كنار الدنيا. يعني أليس في قدرة الله عز وجل أن يحمي التراب والحصباء تحت هذا الميت حتى تكون أشد من نار الدنيا أضعافا مضاعفة؟ يعني الآن مثلا مما أنتجه البشر بعض الأفران الكهربائية هذه، لو فتحتها شوف عادية كأنه ما في شيء، لكن لو وضعت يدك عليها فيدك ربما تذهب في خبر كان، ربما تسيح حتى ما تجدها. إذا كان البشر قد صنعوا هذا، أليس في قدرة الله؟ ثم أرانا الله أيضا هذه الأسلاك الكهربائية، الآن الإنسان يمسك بها وهو مطمئن، لكن لو أن هذا الغشاء البلاستيكي الذي عليها لو أنه نزع وأفضيت إليها مباشرة، أين أنت؟ في خبر كان، أليس كذلك؟ فهذا أيضا الميت يبدو لنا كما هو، لكن ما أدرك أنه كما هو. ثم جعل الله لنا مثلا في الدنيا الآن، تجد مثلا في أيام الاعتكاف في رمضان تجد رجلين نائمين، أحدهما مبسوط ومنعم ويشعر بأنه في جنة وفي رحمة وفي كذا، والآخر متألم ومعذب، وتجده وهو نائم يعني يهز برأسه وربما يتأوه ويصدر أصواتا ما إلى ذلك حتى يوقظه الناس ويقول هاي قوم قل بسم الله أزعجتنا، وهما نائمان بجوار بعضهم. هذا في الدنيا أخواننا، في الدنيا يرى الإنسان هذا، فما بالكم بعالم الآخرة الذي لا يخطر على بال. على كل حال، يعني هذا موضوع من أراد يعني أن يتوسع فيه، فهناك بعض المراجع منها كتاب الروح للإمام ابن القيم، وهناك كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة للإمام القرطبي، وهناك كتاب اسمه شرح الصدور بأحوال الموتى وأهل القبور للإمام الجلال السيوطي، وكتب أخرى، لكن طبعا أيضا يمكن للإنسان أن يرجع يعني إلى كتب العقائد المختلفة فيجد فيها بيانا وجوابا لتلك الشبهات. أسأل الله أن يجيرنا من النار برحمته. هل من سؤال؟ امرأة أوصت قبل وفاتها أن ينتهي العزاء بانتهاء مراسم الدفن ولا عزاء للنساء، ما حكم ذلك؟ هو لما قالت ينتهي العزاء بانتهاء مراسم الدفن ليس مقصودها بأنه ما فيه يعني عزاء، إنما هذه العبارة يقصد بها بأنه لن يكون عزاء على ما تعورف عليه من إقامة يعني سرادق وصنعة الطعام وتوزيع المشروبات ووضع الأرائك وما إلى ذلك مما يفعله الناس. وأما قولها لا عزاء للنساء فأيضا لأنها عهدت من نساء قومها أن العزاء يكون معه معاصي كالنياحة والندب، الندب بمعنى توصيف الميت، يا زينة الشباب، يا يعني كما كان في الجاهلية واجبلاه وجملاه وعضداه وسيداه وكذا وكذا، لأن ده كله عذاب للميت. لذلك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لما كان في السكرات فزوجته قالت وسيداه وعضداه، أفاق قال لها والله ما قلت كلمة إلا لكزتني الملائكة أنت كذلك. يعني يقول وسيدا الملائكة تدي وبنية أنت سيدة وعضضا. قال لي وأنا بريء مما برئ منه الله ورسوله. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة، الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها، والشاقة، الشاقة التي تشق ثيابها. طبعا الآن بحكم الأوضاع الاقتصادية ما في زول بيقطع هدومه، وبحكم أنه الشعر بقى هو أصلا يعني قليل، لكن حتى الموجود يعني النساء يحرصن عليه، ما في واحدة بتحلق راسه، لكن ما زالت الصالقة موجودة التي ترفع يعني صوتها عند المصيبة. هل سيدنا عيسى رفعه الله إليه أم توفاه ربه؟ وإذا رفع الله إليه هل الرفع بالجسد أم بالروح؟ إخواننا الكلام ذا أجبنا عنه. قول ربنا جل جلاله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه، قلنا إنه الوفاء في القرآن تطلق على النوم، كما في قول ربنا جل جلاله وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، وكما قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من النوم قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. وربنا جل جلاله من رحمته قبل أن يرفع عيسى ألقى عليه النوم. ما الغرابة؟ زي الآن واحد عنده عملية جراحية فإنه ينوم، مش كده؟ وإلا في زول عينه مفتوحة بيجيبوا يده ولا صدره ينشرونه بمنشار كهربائي ما يتعب، ربما يموت خوفا ووجلا، ولذلك ينوم. فالله عز وجل ألقى على عيسى النوم ثم رفعه. لذلك الآية فيها ثلاثة تفسيرات. تفسير الأول أن الوفاء بمعنى النوم، إني متوفيك و يعني منومك بعدين برفع. الثاني بأن الوفاء ها هنا بمعنى الضم، إني متوفيك أي أضمك، كما تقول توفيت ديني من فلان. ثم التفسير الثالث قالوا في الآية تقديم وتأخير، إني رافعك إلي ومتوفيك يعني بعدما تنزل إلى الأرض. قالوا ومنه قول القائل ألا يا نخلة من ذات عرق عليك ورحمة الله السلام. الشاعر قال عليك ورحمة الله السلام، يعني عليك السلام ورحمة الله. فالعرب تقدم وتؤخر، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. هل من سؤال؟ هذا ذكرناه أيها الإخوان بأن السنة أن يدل الميت في قبره من جهة رجليه، هكذا كان يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام. ليس من السنة إن الميت ننزل من جهة الرأس، وإنما من جهة رجليه ننزله في قبره ونضعه موجها إلى القبلة على شقه الأيمن، ويقول الواضع بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للتكبيرات على صلاة الجنازة فيمكن إلى تسع تكبيرات نكبر، لكن استقر العمل كما قال الإمام النووي رحمه الله على أنها أربعة. أقل من كده ما تنفع، أقل من كده باطلة، تكون الصلاة باطلة. أقلها أربع تكبيرات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل خير عملنا خواتمه، وخير عمرنا أواخره، خير أيامنا يوم ألقاك. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان، وأحسن الختام يا علام. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب في القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اجعلنا ممن ينادون عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، واجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاك. وكما جمعتنا فيه نسألك أن تجمعنا في جنات النعيم، وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأن تجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.